أقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
آمين.
قال الإمام الصحابي رحمه الله تعالى: وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء.
طيب، قال المؤلف رحمه الله في تكميل ما يتعلق بتقرير رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وكل دعوى النبوة، أي وكل ادعاء للنبوة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فغي وهوى. وصفها المؤلف رحمه الله بوصفين: غي وهوى. والغي هو الجهل عن اعتقاد فاسد، الغي هو الجهل عن اعتقاد فاسد. فادعاء النبوة بعد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم جهل ناشئ عن اعتقاد فاسد، وهو أنه تجوز النبوة بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول المؤلف رحمه الله: وهوى، أي واتباع للهوى، وهو ما تشتهي الأنف أم ما تشتهي النفس وتميل إليه. فالهوى مأخوذ من هوي يهوى، إذا مال إلى الشيء والتذ به وانجذب إليه. فكل من ادعى النبوة بعد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعواه لا تخرج عن هذين، عن كونها جهل ناشئ عن اعتقاد فاسد، عن كونها جهلا ناشئا عن اعتقاد فاسد، أو اتباعا للهوى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم نار، نعوذ بالله من الخذلان، وهذا يوجب على كل أحد يبلغه خبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يوجب عليه أن يتبعه وأن ينقاد له وأن يشهد له بالرسالة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما يدل على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أمره بمخاطبة اليهود والنصارى، وهم بقية الأمم من الأمم السابقة الذين معهم كتب، وخاطبهم صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالاستجابة إليه: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فكل من لم يأتي بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الإقرار له بالرسالة فهو كافر بالله العظيم. وما يدعيه أهل الكتاب من أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بالعرب أو خاصة بالأميين فهو كذب وضلال، وإنما هو في الحقيقة طعن وتشريب للنبي صلى الله عليه وسلم. فأهل الكتاب الذين يقولون نحن نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالنبي محمد، لكنه خاص بالعرب، بأهل الكتاب، هؤلاء كاذبون مكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر، وهو لا ينطق عن الهوى، أخبر بعموم رسالته. وإنما نحتاج إلى تقرير هذا حتى نرد على الذين يقولون في هذه الأزمان المتأخرة اليهود على حق والنصارى على حق، ويسوون بين أهل الإسلام وغيرهم من أهل الكتاب ولا سواء. فهؤلاء يؤمنون بالله الواحد القهار الذي لا إله غيره، ويصدقون النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وبما جاء به، وأولئك يكذبون في الأصلين، فهم يشركون بالله، قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ويكذبون النبي صلى الله عليه وسلم حيث قالوا إنه إنما بعث للعرب خاصة وليس لعموم الناس. وأما عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الجن فذلك مستفاد من سورة الجن، فإن سورة الجن ظاهرة والدلالة فيها من مواضع عديدة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إليهم. ويدل لذلك أيضا ما ذكره الله جل وعلا في سورة الأحقاف، حيث قال سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي أي قضي قراءة القرآن وقضي سماعه ولوا إلى قومهم منذرين. منذرين بأي شيء؟ بما سمعوه وما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا لما ولوا إلى قوم منذرين بين وجه الإنذار، قالوا: يا قوم إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. وهذا يدل على أنهم كانوا متعبدين، أو أن منهم من كان يعبد الله بشريعة موسى. قالوا: يا قوم إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. ثم قال: ها؟ وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، فهذا فيه وجوب اتباع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووجوب الانقياد لما سمعوه من القرآن العظيم. ولا ريب أن الجن مخاطبون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا دل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ولا خلاف بينهم في أن الجن مخاطبون بدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرغ المؤلف رحمه الله من تقرير هذا الأصل، ثم انتقل إلى تقرير ما يتعلق بالقرآن، لكن قبل ذلك ذكر المؤلف رحمه الله شيئا من أوصاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بالحق والهدى وبالنور والضياء. وهذا وصف مطابق لفظا ومعنى لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالهدى ودين الحق، بعثه بالنور والضياء. الحق في القول والعمل، الهدى في القول والعمل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فبعث الله عز وجل رسوله بالحق في الأقوال والأعمال، والهدى في العلم والاعتقاد. وقد أثبت الله جل وعلا لرسوله هذا الوصف فقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الله أكبر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الله النبي صلى الله عليه وسلم هاديا إلى صراط مستقيم، وأثبت له الثبات والاستقرار والاستعلاء والتمكن من الصراط المستقيم، فقال: وإنك لعلى صراط المستقيم. وانظر كيف أتى بحرف على الذي يفيد الاستعلاء والتمكن والاستقرار، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتت قدمه على الصراط المستقيم، ثبتت ثباتا متمكنا عاليا لا زوال له. وكل من سار على طريقه وأخذ بهديه واتبع سنته فإنه موافق له، وله نصيب من هذا الوصف المذكور: وإنك لعلى صراط مستقيم. ثم قال: وبالنور والضياء، أي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نور وضياء. ولا ريب أن ما جاء به نور وضياء، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. من أهم وأخص ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إخراج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور. فالله عز وجل أخرج أهل الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الهدى والنور، أخرجهم من ظلمات الجهالات والتعاسات والشقاء في الدنيا إلى نور السعادة والعلم والعبادة في الدنيا قبل الآخرة. أما الآخرة فإنها نور ولا إشكال فيه، لأن أهل الإيمان يأتون تضيء لهم أعمالهم على قدر استمتاعهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فبقدر ما مع الإنسان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عقدا وعملا بقدر ما يكون له من النور يوم القيامة. فما الفرق بين النور والضياء؟ من حيث دلالة المعنى المعنى متقارب، لكن الفرق بين النور والضياء أن النور ضياء، أن النور نور لا حرارة فيه، وأما الضياء فإنه نور مع حرارة. قال الله جل وعلا إيش؟ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. هل بينهما فرق؟ نعم بينهما فرق، الشمس إضاءة ونور مع حرارة، والقمر نور لا حرارة فيه. وهكذا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهما هو نور لا حرارة فيه، ومنهما فيه حرارة، لكن حرارة تعقب سعادة ولذة وطمأنينة. قال بعد هذا في تقرير ما جاء عن أهل السنة والجماعة، قال في مسائل القرآن: وإن القرآن كلام الله. اقرأ، وهم أمدينا ننتهي من هذا المقطع، لكن نقرأ نبدأ به.
وإن يعني القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر.
هذا الكلام من أنفس ما في هذه العقيدة من تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه الصفة العظيمة، صفة الكلام لله رب العالمين. والكلام صفة ذاتية للرب جل وعلا، يثبتها أهل السنة والجماعة بالكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل، فإنها صفة دل عليها العقل، ولذلك أثبتها مثبتة الصفات. وإذا قال العلماء أو رأيتم في كلام العلماء مثبتة الصفات، فالمراد بهم من يثبت بعض الصفات وينكر بعض، كالأشاعرة والكلابية والماتوريدية وأشباههم، فهؤلاء يثبتون شيئا من الصفات وينكرون شيئا من الصفات. فمثبتة الصفات يثبتون لله عز وجل صفة الكلام لأنها صفة كمال دل عليها العقل. والكلام ذكرنا أنه صفة ذاتية، فلم يزل ولا يزال الله جل وعلا متصفا بالكلام، يتكلم أزلا وأبدا كيف شاء جل وعلا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي جل وعلا. فهو سبحانه وتعالى متكلم، ومن عطل الله جل وعلا عن هذه الصفة وقال إنه لا يتكلم فقد افترى إثما عظيما على الرب جل وعلا، وأثبت له نقصا كبيرا. فإن من دلائل ألوهية الله عز وجل واستحقاقه العبادة أنه سبحانه وتعالى متكلم. ولذلك لما احتج إبراهيم عليه السلام على من عبد غير الله، احتج عليهم بأنه لا يتكلمون، وذلك في قوله: هذا في قول موسى: أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فاحتج بها إبراهيم عليه السلام، كذلك موسى عليه السلام، على إبطال عبادة الأصنام وعلى إبطال عبادة العجل بأنهم لا يتكلمون ولا يرجعون إليهم قولا. فكل من وصف الله عز وجل بأنه لا يتكلم فقد عطل الله جل وعلا عن صفة من الصفات الموجبة لإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. ثم اعلم أن مسألة تعطيل الله جل وعلا عن صفة الكلام لها اتصال بالإيمان بالله واتصال بالإيمان بالكتب واتصال بالإيمان بالرسل. ولذلك كان الإخلال بهذه الصفة خلل في جميع أنواع هذا التوحيد وهذه الأصول، الإيمان بالله والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل. فإن الكتب كلام الله والرسل أخبروا عن قول الله، والله جل وعلا متصف بالكلام. فمن قال إنه لا يتكلم فقد كذب الرسل في ما أخبروا به عن رب العالمين، ولم يحقق الإيمان بالكتب لأن الكتب كلام الله، وهو يعتقد أن الله لا كلام له، أن الله جل وعلا لا كلام له. الثالث قدح في الإيمان بالله ونقص في الإيمان به. ولذلك قال الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: ومن الإيمان بالله وكتبه ورسله الإيمان بأن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. فجعل الإيمان بأن القرآن كلام الله من تمام الإيمان بالله، من تمام الإيمان بالكتب، من تمام الإيمان بالرسل. ولذلك كان القدح وكان التعطيل لهذه الصفة تعطيلا لأنواع من التوحيد وإخلالا بعدة أصول من أصول الإيمان: الإيمان بالله، الإيمان بالكتب، الإيمان بالملائكة. قال المؤلف رحمه الله: وإن القرآن كلام الله. المؤلف رحمه الله لم يناقش قولهم في صفة الكلام، إنما ناقش قولهم في القرآن، فقرر ما يعتقده أهل السنة والجماعة في القرآن، لأن القرآن أشرف كلام الله عز وجل. فأشرف كلام الله جل وعلا القرآن، فالقرآن أعظم ما تكلم الله به سبحانه وتعالى، فجعل الكلام منصبا ومتوجها إلى هذا الأصل العظيم، فإذا ثبت فغيره تابع له. واعلم أن كلام الله جل وعلا ينقسم إلى قسمين: كلام خلقي قدري كوني، وكلام شرعي ديني أمري. الكلام الخلقي القدري الكوني هو الذي يصدر عنه كل شيء في هذا الكون، ولا حد له ولا حصر. وهذا الكلام هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في تعوذه: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فإن كلمات الله التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر هي الكلمات الكونية، لأنه لا خروج لأحد عن قدر الله، كل ما وقع في الكون من خير أو شر فهو بكلمات الله الكونية، لا يتجاوز هذا ولا يخرج عنه بر ولا فاجر. أما القسم الثاني من الكلام فهو الكلام الشرعي الديني الأمري، وهو كلام الله عز وجل الذي تكلم به رسله وأنزل به كتبه كالتوراة والإنجيل والقرآن والزبور وغير ذلك من الكتب. أشرف ذلك القرآن، ثم يليه التوراة. ولذلك تجد أن القرآن العظيم يذكر التوراة والإنجيل كثيرا، التوراة والقرآن كثيرا. فأشرف الكتب التي أنزلها الله وأشرف كلام الرب جل وعلا هو ما كان في القرآن العظيم وما كان في التوراة، وأشرف ذلك ما كان في القرآن: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، والذي أنزله والآية تشير إلى ما أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الكلام مما يتعبد لله عز وجل أما مما يتعبد الله سبحانه وتعالى به. أما الكلام القدري الكوني فإنه لازم لكل أحد، ولم يتعبدنا الله جل وعلا به يعني بالتزامه وفعله، لأنه لا خروج لأحد عنه. نعم. كلام الله الكون يقال خلق، يعني بما هو الذي يحصل منه الخلق. يوصف بهذا باعتبار أن الخلق صادر عنه لا أنه هو مخلوق. الكلام الكوني القدري الخلقي مثل القضاء ومثل الحكم ومثل الإرادة الكونية الخلقية الإرادية، فتوصف بالخلقية لأنها مخلوقة لكن عنها تصدر المخلوقات. حقا ما ودي نبدأ بالكلام على ما ذكره المؤلف رحمه الله لأن الكلام متصل ولا ودنا نقطعه. هذه مقدمة موجزة في ما يتعلق بصفة الكلام لله عز وجل، ويأتي إن شاء الله تعالى بقية البحث فيما ذكره المؤلف رحمه الله مما يتعلق بالقرآن في الدرس القادم. نعم. كثرة اقترانها بالقرآن الكريم وأنها أيضا لأعظم الأمم بعد أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج ذكر الأمم، عرض عليه الأمم بأنبيائها، فلما رأى بني إسرائيل ظن أنهم أمته لكثرتهم. نعم. اللهم صل وسلم. لا، الكلام بعد بلوغ الحجة، المؤاخذة إنما تكون بعد بلوغ الحجة. يقول هل أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نور بلا حرارة بالترغيب والضياء بحرارة بالترهيب والوعيد؟ يمكن أن يقال هذا، يمكن أن يقال إن الضياء باعتبار ما في العبادات من مشقة، بعض العبادات فيها مشقة كالصيام في أيام الحر، ضياء فيه مشقة حرارة، وقد جاء الحديث بذلك، فوصف الصوم بأنه ضياء. ها؟ في رواية الصوم والصبر أيضا لأن فيه حرارة ومشقة. طيب هذا يقول قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل هكذا مكتوب إلى جميع الناس، من يبلغ هؤلاء الناس في دينه الذي بعثه الله به؟ وهل أمة مسؤولة من الأمة مسؤولة عن إبلاغ دينه وكل في على ثغر ويدعو بما يعلم؟ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكل أنها لجميع الناس، والواجب على الأمة أن تبلغ دين الله عز وجل كل حسب طاقته وحسب استطاعته. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم. لقد ما يشعر بأنه مريض، والصحيح أن كل من لم تبلغه الحجة لم تبلغه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يمتحن يوم القيامة، يمتحن يوم القيامة، يمتحنهم الله عز وجل مثلهم مثل المجانين مثل الصغار الذين ماتوا من أهل الشرك، فهؤلاء يمتحنهم الله عز وجل يوم القيامة، فإن أجابوا دخلوا الجنة وإن امتنعوا دخلوا النار. واعلم أن الله حكم عدل، لا يدخل أحدا النار إلا من استحقها، إن الله لا يظلم الناس شيئا. نعم. لا صفة ذاتية فعلية، لكن الأصل فيها أنها صفة ذاتية وهي فعلية باعتبار الأفراد. سيأتي إن شاء الله مزيد تقرير لهذا في الدرس القادم. نعم. هؤلاء غلطوا غلطا عظيما. كيف يتقارب من يقول لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله ومن يقول عزير بن الله والمسيح بن الله ومن يقول بأن محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى عامة إلى كعامة الجن وكافة الورى ومن يقول إنه ما بعث إلا فقط للأميين العرب ولم يبعث غيرهم لا يمكن التقارب بين هؤلاء تقريبهم إلينا بأن ندعوهم إلى الإسلام لا بأس هذا مأمور به أما أن نتقرب نحن أو نقرب منهم فهذا لا أشكال أنه من أعظم الفتن ثم ادعى الأمر واضح في خطاب بني إسرائيل في خطاب أهل الكتاب الخطاب واضح قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء يعني مستوية بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله فنحن لا نجادلهم ولا نحاورهم ولا نناقشهم إلا على هذا الأصل الأول أما الدخول معهم في مناقشات أخرى قبلها سأتقرر هذا الأصل ويدعى هذا تقارب وهذا غلط الله تعالى